إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب موطأ الإمام مالك إلى كتاب الاعتكاف. نقرأ.
Thank you.
بعد أن انتهى الإمام رحمه الله من ذكر ما يتعلق بأحكام صيام رمضان، عقب ذلك بذكر كتاب الاعتكاف، لمناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في غالب حاله وغالب أمره يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فجعل كتاب الاعتكاف عقب كتاب الصيام لهذه المناسبة. وسيورد المصنف في هذا الكتاب إن شاء الله أحكاما تتعلق بالعشر الأواخر من رمضان لهذه المناسبة، أي مناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والحبس. تقول اعتكف فلان في بيته، أي لزمه وحبس نفسه فيه. وتقول اعتكف فلان في المسجد، أي لزم المسجد وحبس نفسه فيه، أي لم يخرج عنه. هذا أصل الاعتكاف في اللغة، وهو في الشرع لزوم المسجد على صفة مخصوصة في وقت مخصوص، لزوم المسجد على وقت على صفة مخصوصة ووقت مخصوص. واختلف العلماء رحمهم الله في أقل الاعتكاف، فذهب الإمام مالك إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، هذا أقل الاعتكاف. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاعتكاف يجوز ولو للحظة، ولو لساعة. ولذلك بعض أئمة الشافعية يقول يستحب له إذا دخل إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف، حتى يخرج منه، لأن الاعتكاف عندهم يجوز ولو لساعة. ولا أعلم دليلا في السنة على ذلك، أقل الاعتكاف الذي نعلمه ورد في السنة يوما وليلة، هذا أقل ما ورد في السنة في الاعتكاف. ولا أعلم دليل أن ينوي الإنسان الاعتكاف ساعة أو لحظة أو حال دخوله إلى المسجد إلى أن يخرج منه، لا أعلم ما هو دليل ذلك، ولكن هذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية، هذا هو المذهب عند جمهور أهل العلم. أما المالكية فأقل الاعتكاف عندهم يوما وليلة، وظاهر الأدلة الواردة في السنة النبوية تدل على ذلك. ما الذي يشرع في الاعتكاف؟ هل يشترط في الاعتكاف أن يكون بالصيام؟ هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ هل لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ هذه المسائل هي المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله، أو ذكرها المصنف رحمه الله في أول باب في هذا الكتاب، وعنون له بذكر الاعتكاف، أي كأنه يقول ذكر أحكام تتعلق بالاعتكاف. بدأ فيه بحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. أقول هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه بيان مشروعية الاعتكاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، والذي يظهر أن الاعتكاف من السنة. وهل هو من السنة المؤكدة؟ أقول لم يثبت دليل خاص في ذلك، إنما هو من السنة، يعني مما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولم تأتي نصوص مؤكدة لهذه السنة، فهو من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجب على الإنسان إلا إذا نذره، يعني لا يجب على المسلم الاعتكاف إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر، أما ما عدا هذا فالاعتكاف سنة. واختلفوا هل هو سنة فقط أو سنة مؤكدة، والذي يظهر من خلال النصوص أنه سنة فقط لثبوت فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. المسألة الثانية فيه قولها يدني إلي رأسه فأرجله، فيه أن ترجيل الرأس وإحسان الشاث وتهذيب المنظر للمعتكف لا حرج فيه، بل هو من السنة. فليس معنى أنك تعتكف أنك تكون على هيئة رثة، أنك لا تهتم بإصلاح شأنك، أنك لا تهتم بتسريح شعرك، أنك لا تهتم بنظافة ملابسك، لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني إلى زوجه عائشة رضي الله عنها وهو معتكف رأسه لترجله له. وجاء في بعض الأحاديث أنها اعتذرت له مرة وقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. مسألة ثالثة فيه أن إخراج المعتكف رأسه من المسجد ولو إلى سقف غير سقف المسجد لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني رأسه إلى الحجرة النبوية لكي ترجله عائشة رضي الله عنها. ففيه أن المعتكف خرج ببعض بدنه من المسجد، فلو كان ذلك يؤثر في الاعتكاف لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن الأصل في المعتكف ألا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وهي كرمكم الله قضاء الحاجة من البراز أو من البول، أو إذا احتاج إلى مثلا تغيير ملابس لتقذر أو شيء فله ذلك. إذن هذا الحديث في قولها رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فيه أن الأصل في المعتكف ألا يخرج من المسجد، ألا يخرج من المسجد. بل إن في كلامها هذا وهو قولها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فيه أن المعتكف لا ينشغل بأي شيء آخر، فلا يلزمه عيادة مريض، ولا يلزمه زيارة أحد، ولا يذهب إلى أحد، ولا يفعل أي شيء، إنما يلزم المسجد. وكما سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك في كلام الإمام مالك رحمه الله. مسألة فيه أن هذا الأمر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أن هذا الأمر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله كلما اعتكف، كان يفعله كلما اعتكف، بدليل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف. يقول العلماء إنما استفيدت دلالة كان على المداومة من قول العرب كان حاتم يكرم الضيف، كان حاتم طي يكرم الضيف. قال فإن العرب أفهمت بهذه العبارة أن هذا الوصف كان مستمرا ومداوما عليه، فمن هنا استفيد أن كان تفيد المداومة، كانت تفيد الاستمرار والمداومة. طبعا سبق التنبيه أن كان في حق الله سبحانه وتعالى لا تفيد فقط قضية المضي، إنما تفيد ثبوت هذا الوصف وتجدده فيه كان الله غفورا رحيما ونحو ذلك. ثم أورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. أقول هذا الحديث فيه مشروعية الاعتكاف للنساء، فإن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف، وما دام أنها كانت تعتكف بدون نكير من الصحابة فهذا إجماع سكوتي، وهناك سنة صريحة في ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ذات رمضان في العشر الأواخر إلى المسجد فرأى أخبية مبنية في المسجد، فقال من هذا أو من هؤلاء؟ قالوا زوجات يعني أمهات المؤمنين. فقال آل بر أردنا، وخرج صلى الله عليه وسلم وأمر بأقبيتهن أن تهدم وأن يرجعن إلى بيوتهن، أو كما روي عنه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول أقر أصل اعتكافهم، ولكن ما أقر عمل هذه الأقبية وتكثيرها في المسجد، لم يقر ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن أصل الاعتكاف مشروع، وعائشة رضي الله عنها كانت تعتكف. المسألة الثانية التي يدل عليها هذا الحديث أن المعتكف لا يشرع له زيارة المرضى، لا يشرع له زيارة المرضى، والأثر عن عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك، فإنها لم تكن تزير المرضى، وإنما كانت تسأل عنهم وهي ماشية. بل نص الفقهاء رحمهم الله أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من معتكفه من أجل الزيارة، لكنه إذا خرج لحاجته ومر في طريقه على مريض له أن يسأل عنه بدون أن يدخل عنده، كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها، كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها. لما؟ لأن الاعتكاف فيه شغل عن كل هذه الأمور، فيه شغل عن كل هذه الأمور، والملحوظ فيه تفريغ المسلم نفسه عن جميع مشاغل الدنيا للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيفرغ نفسه في المسجد من أجل ذلك، يفرغ نفسه في المسجد من أجل ذلك. مسألة خروج السيدة عائشة كما تقدم لم يكن من أجل زيارة المريض، إنما كان من أجل حاجة الإنسان لعلها، فكانت تخرج من أجل هذه الحاجة ثم تعود، وفي طريقها إذا مرت على بيت أحد ممن هو مريض تسأل عنه وعن حاله ثم تمضي ولا تدخل إلى البيت. بل في هذه الرواية ورد أنها لا تقف، أي تسأل وهي ماشية عابرة، كيف حال فلان، عسى بخير طيب والسلام عليكم، مشي، لا تدخل عندهم، أي أنها تسأل وهي تمر مرورا. مسألة قول الإمام مالك رحمه الله لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. أقول هذا فيه بيان وظيفة المعتكف، فالمعتكف تفرغ للمكث في المسجد من أجل التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كانت الجنائز يصلى عليها في المدينة خارج المسجد كان المعتكف لا يخرج لصلاة الجنازة، لأن في خروجه لصلاة الجنازة خروج عن المسجد. أما إذا صلي على الجنازة داخل المسجد فهو داخل المسجد له أن يصلي. إذن قول الإمام مالك رحمه الله والصلاة على الجنائز واتباعها، أقول وجه ذلك كما تقدم في كتاب الجنائز أنه كان الغالب في حال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز خارج المسجد ولا يصلى عليها داخل المسجد. فإذا كانت الجنازة خارج المسجد والمعتكف المعتكف في المسجد، فإنه إذا أراد أن يصلي على الجنازة سيخرج من المسجد. فلا ذكر الإمام أنه لا يشرع له الخروج لصلاة حتى ولو لصلاة الجنازة، لأنه متعبد باللبث وبالمكث وبحبس نفسه داخل المسجد. وليس معنى ذلك أن المعتكف لا يصلي على الجنازة إذا كانت داخل المسجد، لا، إنما سبب كلام الإمام مالك هذا رحمه الله أنه من السنة في المسجد النبوي في عموم المساجد أن يكون هناك مصلى للجنائز خارج المسجد. وسبق أننا ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء داخل المسجد، وقالت عائشة رضي الله عنها سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا داخل المسجد أو إلا في المسجد أو كما قالت رضي الله عنها. وعليه نقول إذا كان المعتكف لا يشرع له أن يصلي على الجنازة إذا كانت خارج المسجد، فمعنى هذا أنه لا يجوز له أن يخرج لغير ذلك، لأن هذا من القرب، وزيارة المريض من القرب، واتباع الجنازة من القرب، ومع ذلك منع من ذلك. إذن الأصل كما تقرر في الحديث الأول أنه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان. مسألة قول الإمام مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. أقول وجه ذلك أن هذا هو معنى الاعتكاف، أن هذا هو معنى الاعتكاف، فإن معنى الاعتكاف هو اللبس بالمكان أو حبس النفس في المكان. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل إلى بيته إلا لحاجة الإنسان، يعني لا يخرج من المسجد، ويتهكي بذلك صفة هذه العبادة. فإذا كان الحال كذلك معنى ذلك أن المعتكف مطالب باللبس داخل المسجد، وهذا يقوله الإمام مالك تمهيدا لأمر سيأتي في كلامه، هو يهيئك الآن لقضية ستأتي في كلامه. مسألة قال مالك سئل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك. معنى هذا الكلام أن ابن شهاب كان يرى أن الإنسان إذا احتاج لحاجته، والذي يظهر أن حاجة الإنسان هي ما تقدم ذكره من حاجة التبول والتبرز أكرمكم الله ونحوها، فإذا احتاج للتبول والتبرز بحيث أنه يدخل تحت سقف بيت غير سقف المسجد هل يجوز له؟ قال نعم يجوز، وإلا كيف يفعل؟ وإلا كيف يفعل؟ وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنه كان لا يدخل إلى بيته إلا لحاجة الإنسان، فيجعل نفسه تحت سقف غير سقف المسجد. وهذا يدل أن المعلوم عندهم المعروف عندهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد، بعبارة أخرى أن المعتكف لا يستظل تحت ظل سقف غير سقف المسجد إلا لحاجة الإنسان. مسألة قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تعالى وتبارك قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. أقول أنتم الآن بين يدي استدلال من الإمام مالك يستدل في المسألة، والإمام يقول إن الآية عامة، الله سبحانه وتعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فكلمة المساجد معرف بأل، جمع معرف بأل، فهذا يفيد الشمول والاستغراب، تقدير الآية في كل المساجد يعني في أي مسجد أنت تعتكف يجوز لك أن تعتكف أو يشرع لك أن تعتكف. ولكن يلاحظ أن المساجد على ثلاثة أنواع. النوع الأول المسجد الجامع، وهو المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس على مدار الأيام وتصلى فيه صلاة الجمعة. والنوع الثاني المسجد، وهو المكان الذي تصلى فيه الصلوات الخمس على مدار الأيام ولا تصلى فيه الجمعة. النوع الثالث المصلى، وهو الذي يصلى فيه أحيانا يصلى فيه الخمس الصلوات بس ليس على سبيل الاستمرار، وحالا يصلى فيه صلاتين أو ثلاثة صلوات زي مساجد الإدارات أو الوزارات أو الجامعات أو المساجد المدارس، فإنها يصلى فيه مثلا فرض الظهر والعصر، وأحيانا فرض الظهر والعصر والمغرب، وأحيانا فرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يصلى فيها الفجر، وأحيانا يصلى فيها الصلوات الخمس لمدة مثلا شهر أو أسبوع أو أسبوعين ثم لا يصلى فيه، فهذا يسمى إيش؟ مصلى. هذا يسمى مصلى، فإن كان موقوفا للصلاة فيه بهذه الصفة فهو أيضا يشمله اسم مسجد، يشمله اسم مسجد. والغالب أن المصليات لا تكون أرض موقوفة، لا تكون أرض موقوفة، لكن إن وقف على مثل هذا فيشمله اسم مسجد. فهذه ثلاثة أنواع، وهناك نوع رابع يختلف عن هذه الثلاثة كلها وهو أعظم منها كلها، وهي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة، المسجد النبوي بالمدينة، بيت المقدس بفلسطين، بيت المقدس في فلسطين. أقول هذه ثلاث مساجد تختلف عن هذه المساجد الثلاثة المذكورة قبل قليل. ذهب حذيفة بن اليمان ابن اليماني ومن وافقه إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد بيت الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وجاء فيه حديث عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهو نص في هذه المسألة قال به بعض أهل العلم تبعا لحذيفة رضي الله عنه. القول الثاني أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لأن المسلم مطالب بصلاة الجمعة، إذا كان مكلفا مقيما صحيحا ذكرا حرا فإنه مطالب بصلاة الجمعة، فإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو سينقض اعتكافه في كل جمعة إذا كان اعتكافه يشمل أيام الجمعة. ولذلك هؤلاء يقولون لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذا قول قاله بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع حتى يتجنب المعتكف إذا كان في أيام اعتكافه يوم جمعة أن يخرج من الاعتكاف إلى مسجد فيه صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مقيم صحيح البدن، صح ولا لا؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الاعتكاف في أي مسجد سواء كان مسجد جامع أو لم يكن مسجدا جامعا، يعني مسجد تقام فيه الجمعة أو مسجد لا تقام فيه الجمعة، وقالوا يخرج لأداء صلاة الجمعة ثم يعود إذا كان في أيام اعتكافه يوم جمعة، أو إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة فيجوز أن يعتكف في هذا المسجد كالمرأة وكالعبد وكالمريض الذي لا يضره الاعتكاف فإنه له، أو كالمسافر فإنه له أن يعتكف في المسجد غير الجامع حتى ولو كان في يوم جمعة، لأنه ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة. الإمام مالك يقرر هذا، الإمام مالك يقرر هذا استدلالا بالآية. كيف استدل بالآية؟ قال إن الله سبحانه وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، وكلمة المساجد جمع معرف بأل، فهو يفيد العموم والشمول والاستغراق والمعنى وأنتم عاكفون في أي مسجد، فلم يشترط الله سبحانه وتعالى في المسجد أن يكون مسجدا جامعا، فيجوز الاعتكاف في أي مسجد. وإذا كانت قضية الجمعة وخروج المعتكف منه فنقول إذا كان ممن تجب عليه الجمعة فلا يعتكف إلا في مسجد جامع، أما إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة فله أن يعتكف في مسجد غير جامع، فله أن يعتكف في مسجد غير جامع، عملا بدلالة العموم التي دلت عليها هذه الآية. طيب ما هو جواب العلماء رحمهم الله عن حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ أقول العلماء رحمهم الله أجابوا عن حديث حذيفة بن اليمان بعد التسليم بصحته بأن قالوا أن معناه أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة هو أكمل الاعتكاف، فلا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، قالوا هذا هو معنى هذا الحديث، قالوا هذا هو معنى هذا الحديث، لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، ومن اعتكف في غيرها اعتكافه صحيح ولكن لا يصل إلى درجة الكمال. فرع. والعلماء رحمهم الله نبهوا على قضية، قالوا من نذر أن يعتكف، من نذر أن يعتكف في مسجد خلاص وجاءه مسجد جامع، يعني هذا كمسجد ما هو، فإن نقل اعتكافه إلى المسجد الجامع صح وفاءه بنذره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك ها هنا في المسجد الحرام أو في بنادرك ها هنا. فجعل المسجد الحرام الاعتكاف فيه يغني في الوفاء بالنذر في الصلاة أو في الاعتكاف في المسجد الأقصى. وكذا من نذر في المسجد النبوي فإنه يكفيه الاعتكاف في المسجد، ومن نذر في المسجد الأقصى يكفيه الاعتكاف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وهكذا. فمن أهل العلم من عمم ذلك، ومن أهل العلم من جعل هذا خاص فقط بالمساجد الثلاث، خاص فقط بالمساجد الثلاث إعمالا لظاهر الحديث وجمودا عند ظاهر لفظي، مع أنه معنى الحديث يشعر أن المسجد الأكبر والعتيق والأعظم المفضل يصح فيه الوفاء عن المسجد الذي هو دونه، كالمسجد والمسجد الجامع والمسجد الجامع والمسجد الحرام وبيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الحرام ونحو ذلك. هذا الذي فهمه بعض أهل العلم من هذا الحديث، هذا الذي فهمه بعض أهل العلم من هذا الحديث. إذن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، إذا سلمنا بصحته فإنه معناه أي لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاث، ويجوز في غيرها، ويجوز في غيرها، ويجوز في غيرها. مسألة، قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. أقول هذا المعنى واضح وظاهر، هذا المعنى واضح وظاهر في أن المعتكف عليه أن يلزم المسجد وأن يثبت فيه ويحبس نفسه فيه، ومن ذلك أن لا يبيت إلا فيه، أن لا يبيت إلا فيه، فيبيت داخل المسجد إن كان له خباء أو احتجر محلا في رحبة المسجد بات فيه، لأن رحبة المسجد من المسجد. أما لو كان في المسجد غرفة بابها من خارج المسجد فهذه تأخذ حكم خارج المسجد. أحيانا يكون في المسجد غرف مدخلها من المسجد، فهذه حكمها حكم المسجد، وغرف مدخلها من خارج المسجد، فهذه حكمها حكم خارج المسجد. أما الغرفة التي لها باب من الخارج وباب من الداخل فهذا بحسب الغالب، إذا كان الغالب استعمال بابها من الداخل فلها حكم داخل المسجد، أما إذا كان الغالب بابها من الخارج فهذه لها حكم خارج المسجد، ورحبة المسجد من المسجد، بناء على هذا الكلام الذي قرره الإمام رحمه الله. لا خلاص اختلف، أنا أقول لك الآن غرفة في المسجد بابها من برا صار حكمها حكم خارج المسجد. مسألة، قال الإمام: ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. قال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. أقول المقطع الأول من الكلام يتعلق بالمسألة السابقة، وهي أن الاعتكاف في المنارة، الاعتكاف في المنارة التي تبنى فوق المسجد، المنار أو ما يسمى بالصومعة، فإن المساجد في أول الإسلام كانوا إذا فتحوا بلدا من بلاد الكفار حولوا بيعهم وكنائسهم إلى مساجد، وقد يكون على الكنيسة شبه المنارة، وقد تكون المنارة معمولة كغرفة كالصومعة ينعزل فيها القس الذي يتعبد، فأطلق عليها اسم الصومعة لذلك، أطلق على اسم الصومعة عليها لذلك. وإلا المنارة بهذا الشكل الكبير الطويل ليس من بناء المسجد في الإسلام، نعم جاء ما يدل في الجملة أنه يشرع عمل شيء بارز فوق المسجد، لأن المؤذن كان يصعد على ظهر المسجد ليؤذن، فلو جعل شيء صغير كافي. أما أن يعظم رفع هذه المنارات، حتى أخبرني بعض الإخوة قال تكلفة المنارة تكلف نصف قيمة المسجد، يعني إذا المسجد بناؤه ب200,000 100,000 راحت في المنارة، فهذا من الأمور التي ينهى عنها وفيها إضاعة المال بدل من تكثير بناء المساجد. ولذلك نحن نقول جعل أمر كالمنار على سطح المسجد، على ظهر المسجد لكي يقوم فيه المؤذن ليؤذن لا حرج فيه، أما أن يتطاول في ذلك ويعلى ذلك فهذا ليس من السنة. ومن أعجب ما سمعته من الاستدلالات أن بعضهم يستدل على مشروعية المنارة، قال الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فاعتبر الرفع هو إيش؟ علو المنارات. ولذلك على كلامه الرسول لم يرفع مسجده، ولم يرفع مسجد قباء، ولم يرفع الصحابة أي مسجد، لأنهم ما سووا هذه المنارة. فهذه سنة لم يفعلها الرسول ولم يفعلها، وهي في القرآن على هذا الفهم اللي هو فهمه. لأنه قلت له يا شيخ بدل ما تخسر نفسك بهذه المنارة وتطلب أنها تتعلى، يعني بلاش يخفض منها، خليها شيء قليل، وفر الفلوس لشيء ثاني في المسجد أو مسجد آخر. قال يا أخي الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فهو فهم زي كده أنها ترفع. فقلت له لو كان هذا المعنى معناته الرسول ما سوى مسجد يرفع فيه ذكر الله ولا الصحابة بنوا مسجد على هذه الصفة، معناته هذه سنة ضيعها الرسول وضيعها الصحابة وهي في القرآن الكريم. ولذلك لما أهل العلم يقولون من ضابط التفسير للقرآن أن لا يخالف المأثور، هذا الضابط مهم ليمنع مثل هذه التأويلات الباطلة. شوف هذا التأويل الباطل إيش يلزم منه؟ يلزم منه أن الرسول قصر في بناء المسجد، والصحابة قصروا في بناء المسجد، والرسول لما بنى مسجده بنى مسجد قباء وكذا لم يبني المسجد على الصفة التي أمر الله عز وجل بها، حتى جاءنا هذا بهذا الفهم ورفع هذه المنارات، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المسألة التي تتعلق بهذا التي تتعلق بعنوان المسألة هي قوله يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس. أقول أقل الاعتكاف عند مالك يوم وليلة، أقل الاعتكاف عند مالك يوما وليلة، هذا أقل الاعتكاف. وليلة اليوم تبدأ من متى؟ من غروب الشمس. ولذلك من أراد أن يعتكف فعليه أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس حتى يصح أنه اعتكف يوما وليلة، ويخرج من معتكفه إذا أراد أن يخرج بعد تمام أقل الاعتكاف عند غروب الشمس من اليوم الثاني، لأن أقل الاعتكاف يوما وليلة، وليلة اليوم قبله، فيدخل من غروب الشمس ويخرج عند غروب الشمس، هذا أقل الاعتكاف عند مالك. أما غير مالك لا يشترط ذلك، ولذلك بعضهم يصح أن تعتكف عنده تدخل من الفجر وتخرج إلى فجر اليوم الثاني، أو تدخل من الفجر وتخرج إلى المغرب، أو تدخل من الفجر يعني هكذا. لكن مالك لأنه يرى أن أقل الاعتكاف يوما وليلة يقول بذلك. مسألة، هل ورد في السنة اعتكاف أقل من يوم وليلة؟ أقول جاء في الحديث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، فقال له الرسول أوفي بنذرك. فمن قال أنه يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة قال هذا هو قال يوم، وقال له الرسول أوفي بنذرك. وجاء في رواية أنه قال نذرت أن أعتكف ليلة، فقال له الرسول أوفي بنذرك. رد المالكية عليهم قالوا هذا دليل عليكم، أما رواية يوم فمحمولة على الأصل أن اليوم بليلته، ويدل على ذلك الرواية الثانية اللي أنتوا أوردتوها أنه قال ليلة، فهو يقول نويت أن أعتكف يوما بليلة، يوما وليلة، مرة ذكر اليوم ومرة ذكر الليلة على أساس أن اليوم يفيد أن الليلة معه والليلة تفيد أن اليوم معه. ولذلك جاءت رواية أخرى يوما وليلة واضحة في المراد. فسقط الاستدلال بهذا الحديث على أن الاعتكاف ورد في السنة أقل من يوم وليلة، لا دليل على أن الاعتكاف أقل من يوم وليلة. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر، وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الغالب، وفي المرة التي في رمضان الذي جاء فيه وراء نساءه يريدن الاعتكاف ترك هو الاعتكاف وهم تركوا الاعتكاف، ثم قضى الاعتكاف في شوال، في أول شوال، فاعتكف العشر من شوال، اعتكف العشر من شوال، واضح؟ لكن ما ورد في حديث أن الرسول اعتكف أقل من يوم وليلة، ولذلك الإمام مالك رحمه الله توقف عند ذلك ولم يقل بمشروعية أن يكون الاعتكاف أقل من يوم وليلة. أتذكر أنا مسألة سمعتها من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أول الطلب، دوبي أطلب العلم، يمكن قبل 40 سنة، دوبي أطلب العلم صغير، فذكر أن واحد سأل الشيخ قال له يا شيخ ما ذكر من مشروعية نية الاعتكاف إذا دخل الرجل إلى المسجد، ما دليله؟ فقال الشيخ عبد العزيز بن باز لا أعلم لذلك أصلا. وأنا كنت قاري في كتاب الأذكار للنووي أنه يشرع لمن أراد دخول المسجد أن ينوي الاعتكاف، فأشكل عندي كيف الشيخ يقول لا أعلم ذلك أصلا، والشيخ يعني لأنه كان في ذهني أنه مدام هذا الكلام مكتوب وقالوا عالم في الكتاب خلاص هذا شيء إيش صحيح انتهى مقطوع فيه. فكنت مستشكل كيف الشيخ يقول لا أعلم لذلك أصلا والنووي يقول. بعدين فهمت طريقة أهل العلم في التعبير عن الأمر إذا كان ثابت بالدليل في السنة أو غير ثابت في السنة، وهذا هو نظر العلماء، لا ينظرون إلى كلام العالم، فإن كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به. بعدين فهمت هذا، لكن هذه من المسائل ثبتت في ذهني بسبب أنه كان كلام الشيخ خلاف اللي أنا قرأته، خلاف اللي أنا قرأته في مجلس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في المسجد الحرام. وفعلا ما في دليل واضح على مشروعية أن ينوي المرأة الاعتكاف إذا دخل المسجد، حتى الحنابل يقولوا ظاهر إطلاق المذهب أنه يجوز الاعتكاف ولو بلحظة، ولو للحظة تنوي الاعتكاف. الشافعية عندهم مثل ذلك، الأحناف عندهم مثل ذلك، إلا المالكية يقولون يوما وليلة. والظاهر أن ما ذهب إليه المالكية هو من حيث الدليل أظهر إلى الآن، الله أعلم إذا ربنا سيفتح علينا بدليل في المستقبل بعد هذا، لكن إلى الآن كلام المالكية هو الذي يوافق الأدلة والله أعلم في هذه المسألة. مسألة، قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. هذه مسألة، وهي هل ينافي الاعتكاف الانشغال بالأمور الخفيفة من أمور الدنيا ورعاية الأهل والإجابة عن أمور يسألون عنها أو يحتاجون إليها؟ بيّن الإمام أن هذا إن شاء الله واسع ولا يؤثر على صحة الاعتكاف. فالمسلم إذا احتاج في اعتكافه أن يمضي شيء بكلام أو باتصال بتلفون أو ينبه على أمور في أهلي وفي عيالي وصرف أمورهم أشياء خفيفة، لكن ما يجعلها هي كل شغله، يعني ما يجعل معتكفه محل عقد صفقات وبيوع وكذا، لا، لكن أمر طرأ ولا بد أنه يبت فيه وينهي سوى ما يأثر على اعتكاف. الأمور الخفيفة، الأمور الخفيفة التي لا بد من إمضائها ولا تؤثر على معنى الاعتكاف، هذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله. مسألة، قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: نعم. أقول هذه المسألة هي اللي مهد لها مالك من أول كلامه، يوم يشير أن الاعتكاف سنة واتباع، وأن الإنسان لا يحدث فيه شيء، وأن الإنسان لا يكون معتكف حتى يجتنب عيادة المريض والصلاة وغيرها، ويمهد لهذا الكلام بعد ما بين حقيقة الاعتكاف في كلامه في أول الباب. ختم الباب بهذه المسألة المهمة، وهي مسألة: هل يجوز للمعتكف إذا اعتكف، إذا ابتدأ اعتكافه، أن يشترط، كأن يقول في نفسه: اللهم إني نويت أن أعتكف 3 أيام بشرط أن أخرج مثلا في كل يوم من أجل تغيير ملابسي، أو أن أخرج في كل يوم من أجل زيارة أهلي، أو أن أخرج في كل يوم، أو من أنه إذا طرأ لي طارئ أقطع الاعتكاف. الإمام مالك يقول: ليس في ذلك أصل. يقول: هذا أمر حدث يحدثه الإنسان، ما ينبغي أن يشترطه. لأنه هل يجوز أن تشترط في الصلاة؟ هل يجوز أن تشترط في الصوم؟ لا يجوز. والحج ورد فيه الاشتراط على خلاف بين أهل العلم، اللي هو حديث ضباعة بنت الزبير، مو؟ لما قالت: يا رسول الله، قال لها حجي، قالت: يا رسول الله إني مريضة وأخشى على نفسي، قال: حجي واشترطي. فالحج على خلاف، سلمنا جاز الاشتراط في الحج بالدليل، ما الدليل على جواز الاشتراط في الاعتكاف؟ فإنه عبادة وعمل كالصلاة والصوم. هل يجوز أن نشترط في الصلاة وأن نشترط في الصوم؟ لا دليل على ذلك. فالإمام يقول: لا يجوز الاشتراط مطلقا، ما يجوز تقول: اللهم إني نويت الاعتكاف على أن أبات في الليل في البيت، المسجد ما فيه مكيف وكذا، أنا أروح أبات في البيت وأرجع، ما يصح عند الإمام مالك الاشتراط. وذهب غير مالك من العلماء إلى جواز الاشتراط بشرط أن لا يشترط ما يتنافى مع الاعتكاف. كان يشترط أن يأتي أهله، كان يشترط أن يبيت خارج المسجد نهائيا، كان يشترط يعني خروجه ودخوله وكذا، يقول: لا. لكن يجوز له أن يشترط أنه إذا طارئ أحوج للخروج له أن يقطع اعتكافه حتى يتجنب الإثم في قطع العبادة، أو يجتنب التقصير في قطع العبادة. له أن يشترط مثلا أنه إذا اتسخ الثياب ويذهب إلى البيت، مع أنه يمكنه أن يأخذ معه ثيابه ويغير هو في دورة المياه بدون حاجة إلى أن يذهب إلى البيت، لكن يشترط أنه يذهب إلى البيت، أو أن يكون بسلامتكم مبتلى، يحتاج أن يكون في بيته. بعض الناس مبتلى ببواسير، بناصور، بأشياء يعني يستحي الإنسان أن يقولها يعني، وما يصلح في الحمامات العادية أن يفعلها، وإذا دخل يحوس، فهو يشترط أنه كل ما يطرأ له الحاجة يذهب إلى بيتي حتى يصلح من شأنه ثم يعود. فأهل العلم يجوزون مثل ذلك، لكن أن تشترط شرطا ينافي معنى الاعتكاف، أهل العلم ينفون ذلك، كما هو مذهب الإمام مالك في أصل الاشتراط، في أصل الاشتراط. إذن نحن أمام مذهبين: المذهب الأول يجوز الاشتراط، والمذهب الثاني لا يجوز الاشتراط. ونظرت أنا في الآثار الواردة في المسألة في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق، وجدت الآثار واردة عن التابعين، ولم أجد أثر وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمن رأى أن التابعين لا يأتون بمثل هذا الأمر من عند أنفسهم، إنما بعلم علموه من الصحابة، فهذا فيه حجة، ويبدو أن من قال بهذا من أهل العلم رأى هذا الرأي. ومن رأى أن التابعين قد يجتهدون في هذا الباب ويقيسون أمر الاعتكاف على أمر الحج، فرأى أن هذا قياس في عبادة، وأن هذا ما ينبغي، كما هو قول الإمام مالك، لم يقل بجواز الاشتراط. والمسألة محل نظر واجتهاد، الإنسان يتبع فيها فتوى من يثق فيه من أهل العلم، والأحوط له أن لا يأتي باشتراط، والله سبحانه وتعالى أعلم بحالك وبأمرك. إذا أنت اضطررت اضطرارا إلى ترك الاعتكاف، الله أعلم بأمرك وبحالك، فلا تأثم بإذن الله لأنك لم تقصر. والله عز وجل يقول فاتقوا الله، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فالأمر إن شاء الله واسع، ولا نحتاج أن نحدث حدثا في شرع الله وفي عبادة الله ونحن لسنا فيه على ثبت وعلى يقين. واضح؟ المسألة الأخيرة، قال الإمام مالك رحمه الله والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. كلمة جوار أو جوار هذه كلمة جاءت في الحديث، حتى جاء عن عائشة في البخاري جاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني اعتكف، جاور بمعنى اعتكف. وتطلق كلمة الجوار بمعنى ملازمة المكث في مكة لمن ليس هو من أهل مكة. إذن كلمة جوار تطلق بكم معنى؟ بمعنيين. المعنى الأول جاور بمعنى اعتكف، وقد جاءت في الحديث جاور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد أياما. وتطلق بإطلاق آخر بمعنى المكث بمكة للصلاة في المسجد الحرام فيها لمن هو ليس من أهل مكة، منهم محمود بن عمر الزمخشري، فإنه ملقب بإيش؟ بجار الله، يعني لأنه جاور في المسجد. وأنا لي رسالة صغيرة جمعت فيها جملة من الذين جاوروا من أهل الحديث في مكة، جملة من الذين جاوروا من أهل الحديث في مكة جاوروا في المسجد الحرام. ابن قيم الجوزية جاور فترة في مكة، حتى إن أهل مكة مذكور هذا في ترجمته، إن أهل مكة كانوا يستعجبون من كثرة تعبده وطوافه وصلاته بالمسجد الحرام، كانوا يأخذهم العجب. وفي مكة حصلت له المناقشة مع علماء مكة في مسألة العمرة المكية، وذكر هذا في كتابه تهذيب السنن، فإنه قال ولما كنت مجاورا بمكة وقع النقاش بيني وبين علماء الحرم في مسألة الخروج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، وذكر المسألة، ذكر بحث المسألة، تجدونها في كتاب تهذيب السنن، ففيها نص على هذا الجوار الذي كان فيه رحمه الله لما كان في مكة. إذن كلمة جوار تطلق بمعنى الاعتكاف، وتطلق بمعنى لزوم مكة لمن ليس من أهل مكة من أجل الصلاة في المسجد الكعبة، في مسجد الكعبة. واضح؟ في المسجد الحرام. قال المصنف والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، أي لا دليل للتفريق بين هيئة الاعتكاف وصفته بين القروي وبين البدوي في وقت. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل الأسبوع القادم بحول الله وقوته. قصة إيش؟ لا أنا ما ضبطها، خايف لو كنت خليت بشيء أحد بتسألني في هذا. أيوة. بدون إذن زوجها؟ هم علموا أن الرسول سيعتكف وقالوا نعتكف معه، هم جنبه فهم معه معتكفات، فلما كانت الهيئة ستنتهي أن الرجال وحريم ما بطل الرسول يعتكف، انتبه. لكن يعني يبدو أن الإذن ضمني، بس ما كان الرسول يعني بهذه الصورة اللي هم سواها. ما أتصور أن زوجات الرسول يعتكفن بغير إذن الرسول، لكن الرسول لما رأى الأخبية والبيوت هذه المصنوعة كانوا استشكل هذا. وبعدين إذا أذن لواحدة أو ثانية الثالثة والرابعة تأتي، ما يقدر يقول ما أذن لك، فتصير قضية فيها إشكال. واضح؟ ولذلك الرسول ما اعتكف في تلك السنة في رمضان، إنما اعتكف. وسيأتي هذا الحديث، سيأتي هذا الحديث في بعد باب. القياس يعني القياس الإنسان يحدث فيه هيئة عبادية، هيئة عبادية يعني يتعبد الله عز وجل بها، هذا هو الذي يعنيه العلماء بقولهم لا قياس في العبادات، لأن العبادات توقفية. أما القياس بمعنى استنباط دليل المسألة من نص أو كذا، ولو في عبادة بدون إحداث هيئة إنما استنباط دليل المسألة، فهذا ما هو ممنوع. الممنوع القياس في عبادة، يعني أن تحدث هيئة أو صفة في العبادة بهذا الأمر بدون أي شيء آخر عنده. هذا هو الذي يعني أهل العلم يردونه ويقولون الأصل في العبادات أنها توقيفية، فكيف نحن نأتي بأمر بهذه الصفة بدون دليل واضح فيها؟ هذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله. طيب مرحبا، احنا مش ما خلينا نسأل، انا سامع. اللي هو ايش حديث ايش؟ لماذا قدرنا كامل؟ احنا اهل العلم قدروا الاعتكاف كامل او اكثر اجرا الى الاعتكاف في المساجد الثلاثة حتى لا يتعارض معنى الحديث مع معنى الآية، فإن معنى الآية للعموم نجعلها ايش؟ انه وانتم عاكفون في المساجد، يعني المساجد الثلاثة، يعني المساجد الثلاثة. هذا جواب من قال بقول حذيفة في معنى الحديث فقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. لكن من نظر إلى هذا الحديث ونظر إلى تصرف الصحابة رضوان الله عليهم وفهمهم للمسألة رأى أن ما ذهب إليه حذيفة غير راجح، وأن الراجح إبقاء في المساجد للعموم والشمول، وأن الحديث إن صح، لأن الحديث فيه خلاف في ثبوته، إن صح فإن معناه لا اعتكاف كامل. والحديث له قصة حصلت فيها محاورة بين ابن مسعود وحذيفة، رد فيه ابن مسعود على حذيفة عمله وفهمه بهذا الحديث. فمن نفس الحديث فيما يدفع الاستدلال به، وهو اعتراض ابن مسعود على حذيفة. لا، هو حذيفة أورد له النص فرد عليه ابن مسعود، أيوة رد عليه في فهمه في نفس الحديث. لعلي أجيب إن شاء الله في الدرس القادم نص كلام ابن مسعود والحديث. فهذا الحديث في نفسه ما يعين أن لا اعتكاف ليس على ظاهره، وأن المراد منه لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف كامل أو أفضل الاعتكاف أو أكثر الاعتكاف أجرا هو في هذه المساجد الثلاث. أي شيء يقول؟ احنا قلنا يجوز لمن لا تجب عليه الجمعة بلا خلاف، أما من كانت تجب عليه الجمعة فمن جوز الاعتكاف فيه فإنه يقول إنه يخرج لأجل صلاة الجمعة موعود. المالكية يقولون يخرج لأداء الصلاة ويستأنف الاعتكاف، الجمهور يقول يخرج لأداء صلاة الجمعة ويبني في الاعتكاف. نحن نقول سيأتي إن شاء الله بحث قول السيدة عائشة من السنة أن لا اعتكاف إلا بالصيام وأن لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، سيأتي إن شاء الله بحثه في بعد باب أو بابين من كلام الإمام مالك فيما يورده في هذا الكتاب. لكن كلام السيدة عائشة عند العلماء، كلام السيدة عائشة عند العلماء أجابوا عنه بأنه في رواية أنه لم يأتي فيها كلمة من السنة، لم يأتي فيها كلمة من السنة لهذا الحديث، وأن قولها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع أي أفضل الاعتكاف في مسجد جامع، جمعا بينه وبين الآية، جمعا بينه وبين الآية. ومن رأى أن لا اعتكاف إلا في مسجد جامع أعمل كلام السيدة عائشة على ما هو عليه وقال لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لأن قول السيدة عائشة من السنة يفيد أن هذا مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للمسلم أن يعتكف إلا في مسجد جامع. وكلام السيدة عائشة مما يعين أن قوله في حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إذا فهمنا على هذا مما يعين أن معناه لا اعتكاف كامل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد انتهينا في شرح كتاب موطأ الإمام مالك إلى كتاب الاعتكاف نقرأ
لا يجمع في الجمعة إذا كان لا يجب علينا أن نقوم بها من الناس
بعد أن انتهى الإمام رحمه الله من ذكر ما يتعلق بأحكام صيام رمضان، عقب ذلك بذكر كتاب الاعتكاف، لمناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في غالب حاله وغالب أمره يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فجعل كتاب الاعتكاف عقب كتاب الصيام لهذه المناسبة. وسيورد المصنف في هذا الكتاب إن شاء الله أحكاما تتعلق بالعشر الأواخر من رمضان لهذه المناسبة، أي مناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والحبس. تقول اعتكف فلان في بيته، أي لزمه وحبس نفسه فيه. وتقول اعتكف فلان في المسجد، أي لزم المسجد وحبس نفسه فيه، أي لم يخرج عنه. هذا أصل الاعتكاف في اللغة، وهو في الشرع لزوم المسجد على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. لزوم المسجد على وقت، على صفة مخصوصة ووقت مخصوص. واختلف العلماء رحمهم الله في أقل الاعتكاف، فذهب الإمام مالك إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، هذا أقل الاعتكاف. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاعتكاف يجوز ولو للحظة، ولو للحظة، ولو لساعة. ولذلك بعض أئمة الشافعية يقول يستحب له إذا دخل إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف، أن ينوي الاعتكاف حتى يخرج منه، حتى يخرج منه، لأن الاعتكاف عندهم يجوز ولو لساعة. ولا أعلم دليلا في السنة على ذلك، ولا أعلم دليلا في السنة على ذلك. أقل الاعتكاف الذي نعلمه ورد في السنة يوما وليلة، أقل الاعتكاف الذي نعلمه ورد في السنة يوما وليلة، هذا أقل ما ورد في السنة في الاعتكاف. ولا أعلم دليل أن ينوي الإنسان الاعتكاف ساعة أو لحظة أو حال دخوله إلى المسجد إلى أن يخرج منه، لا أعلم ما هو دليل ذلك، ولكن هذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية، هذا هو المذهب عند جمهور أهل العلم. أما المالكية فأقل الاعتكاف عندهم يوما وليلة، وظاهر الأدلة الواردة في السنة النبوية تدل على ذلك. ما الذي يشرع في الاعتكاف؟ هل يشترط في الاعتكاف أن يكون بالصيام؟ هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ هل لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ هذه المسائل هي المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله، أو ذكرها المصنف رحمه الله في أول باب في هذا الكتاب، وعنون له بذكر الاعتكاف، أي كأنه يقول ذكر أحكام تتعلق بالاعتكاف. بدأ فيه بحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. أقول هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان مشروعية الاعتكاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، والذي يظهر أن الاعتكاف من السنة. وهل هو من السنن المؤكدة؟ أقول لم يثبت دليل خاص في ذلك، إنما هو من السنة، يعني مما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولم تأتي نصوص مؤكدة لهذه السنة، لم تأتي نصوص مؤكدة لهذه السنة، فهو من سنن، من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجب على الإنسان إلا إذا نذره، يعني لا يجب على المسلم الاعتكاف إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر، أما ما عدا هذا فالاعتكاف سنة. واختلفوا هل هو سنة فقط أو سنة مؤكدة، والذي يظهر من خلال النصوص أنه سنة فقط لثبوت فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. المسألة الثانية فيه قولها يدني إلي رأسه فأرجله، فيه أن ترجيل الرأس وإحسان الشاث وتهذيب المنظر للمعتكف لا حرج فيه، بل هو من السنة. فليس معنى أنك تعتكف أنك تكون على هيئة رثة، أنك لا تهتم بإصلاح شأنك، أنك لا تهتم بتسريح شعرك، أنك لا تهتم بنظافة ملابسك، لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني إلى زوجه عائشة رضي الله عنها وهو معتكف رأسه لترجله له. وجاء في بعض الأحاديث أنها اعتذرت له مرة وقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. مسألة ثالثة فيه أن إخراج المعتكف رأسه من المسجد ولو إلى سقف غير سقف المسجد لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني رأسه إلى الحجرة النبوية لكي ترجله عائشة رضي الله عنها. ففيه أن المعتكف خرج ببعض بدنه من المسجد، فلو كان ذلك يؤثر في الاعتكاف لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن الأصل في المعتكف أن لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، وهي كرمكم الله قضاء الحاجة من البراز أو من البول، أو إذا احتاج إلى مثلا تغيير ملابس لتقذر أو شيء فله ذلك. إذن هذا الحديث في قولها رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فيه أن الأصل في المعتكف ألا يخرج من المسجد، ألا يخرج من المسجد، بل إن في كلامها هذا وهو قولها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فيه أن المعتكف لا ينشغل بأي شيء آخر، فلا يلزمه عيادة مريض، ولا يلزمه زيارة أحد، ولا يذهب إلى أحد، ولا يفعل أي شيء، إنما يلزم المسجد. وكما سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك في كلام الإمام مالك رحمه الله. مسألة فيه أن هذا الأمر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه أن هذا الأمر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله كلما اعتكف، كان يفعله كلما اعتكف، بدليل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف. يقول العلماء إنما استفيدت دلالة كان على المداومة من قول العرب كان حاتم يكرم الضيف، كان حاتم طي يكرم الضيف. قال فإن العرب أفهمت بهذه العبارة أن هذا الوصف كان مستمرا ومداوما عليه، فمن هنا استفيد أن كان تفيد المداومة، كان تفيد الاستمرار والمداومة. طبعا سبق التنبيه أن كان في حق الله سبحانه وتعالى لا تفيد فقط قضية المضي، إنما تفيد ثبوت هذا الوصف وتجدده فيه، كان الله غفورا رحيما ونحو ذلك. ثم أورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. أقول هذا الحديث فيه مشروعية الاعتكاف للنساء، فإن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف، وما دام أنها كانت تعتكف بدون نكير من الصحابة فهذا إجماع سكوتي، وهناك سنة صريحة في ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ذات رمضان في العشر الأواخر إلى المسجد فرأى أخبية مبنية في المسجد، فقال من هذا أو من هؤلاء؟ قالوا زوجات يعني أمهات المؤمنين. فقال آل بر أردنا، وخرج صلى الله عليه وسلم وأمر بأقبيتهن أن تهدم وأن يرجعن إلى بيوتهن، أو كما روي عنه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول أقر أصل اعتكافهم، ولكن ما أقر عمل هذه الأقبية وتكثيرها في المسجد، لم يقر ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن أصل الاعتكاف مشروع، وعائشة رضي الله عنها كانت تعتكف. المسألة الثانية التي يدل عليها هذا الحديث أن المعتكف لا يشرع له زيارة المرضى، لا يشرع له زيارة المرضى، والأثر عن عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك، فإنها لم تكن تزير المرضى، وإنما كانت تسأل عنهم وهي ماشية. بل نص الفقهاء رحمهم الله أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من معتكفه من أجل الزيارة، لكنه إذا خرج لحاجته ومر في طريقه على مريض له أن يسأل عنه بدون أن يدخل عنده، كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها، كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها. لما؟ لأن الاعتكاف فيه شغل عن كل هذه الأمور، فيه شغل عن كل هذه الأمور، والملحوظ فيه تفريغ المسلم نفسه عن جميع مشاغل الدنيا للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، للتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيفرغ نفسه في المسجد من أجل ذلك، يفرغ نفسه في المسجد من أجل ذلك. مسألة خروج السيدة عائشة كما تقدم لم يكن من أجل زيارة المريض، إنما كان من أجل حاجة الإنسان لعلها، فكانت تخرج من أجل هذه الحاجة ثم تعود، وفي طريقها إذا مرت على بيت أحد ممن هو مريض تسأل عنه وعن حاله ثم تمضي ولا تدخل إلى البيت. بل في هذه الرواية ورد أنها لا تقف، أنها لا تقف، أي تسأل وهي ماشية عابرة كيف حال فلان، عسى بخير طيب والسلام عليكم، مشي، لا تدخل عندهم، أي أنها تسأل وهي تمر مرورا. مسألة قول الإمام مالك رحمه الله لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. أقول هذا فيه بيان وظيفة المعتكف، فالمعتكف تفرغ للمكث في المسجد من أجل التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كانت الجنائز يصلى عليها في المدينة خارج المسجد كان المعتكف لا يخرج لصلاة الجنازة، لأن في خروجه لصلاة الجنازة خروج عن المسجد. أما إذا صلي على الجنازة داخل المسجد فهو داخل المسجد له أن يصلي. إذن قول الإمام مالك رحمه الله والصلاة على الجنائز واتباعها، أقول وجه ذلك كما تقدم في كتاب الجنائز أنه كان الغالب في حال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز خارج المسجد ولا يصلى عليها داخل المسجد. فإذا كانت الجنازة خارج المسجد والمعتكف المعتكف في المسجد، فإنه إذا أراد أن يصلي على الجنازة سيخرج من المسجد، فلا ذكر الإمام أنه لا يشرع له الخروج لصلاة حتى ولو لصلاة الجنازة، لأنه متعبد باللبث وبالمكث وبحبس نفسه داخل المسجد. وليس معنى ذلك أن المعتكف لا يصلي على الجنازة إذا كانت داخل المسجد، لا، إنما سبب كلام الإمام مالك هذا رحمه الله أنه من السنة في المسجد النبوي في عموم المساجد أن يكون هناك مصلى للجنائز خارج المسجد. وسبق أننا ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء داخل المسجد، وقالت عائشة رضي الله عنها سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا داخل المسجد أو إلا في المسجد، أو كما قالت رضي الله عنها. وعليه نقول إذا كان المعتكف لا يشرع له أن يصلي على الجنازة إذا كانت خارج المسجد، فمعنى هذا أنه لا يجوز له أن يخرج لغير ذلك، لأن هذا من القرب، وزيارة المريض من القرب، واتباع الجنازة من القرب، ومع ذلك منع من ذلك. إذن الأصل كما تقرر في الحديث الأول أنه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان. مسألة قول الإمام مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. أقول وجه ذلك أن هذا هو معنى الاعتكاف، أن هذا هو معنى الاعتكاف، فإن معنى الاعتكاف هو اللبس بالمكان أو حبس النفس في المكان. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل إلى بيته إلا لحاجة الإنسان، يعني لا يخرج من المسجد، ويتحكي بذلك صفة هذه العبادة. فإذا كان الحال كذلك معنى ذلك أن المعتكف مطالب باللبس داخل المسجد، وهذا يقوله الإمام مالك تمهيدا لأمر سيأتي في كلامه، هو يهيئك الآن لقضية ستأتي في كلامه. مسألة قال مالك سئل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك. معنى هذا الكلام أن ابن شهاب كان يرى أن الإنسان إذا احتاج لحاجته، والذي يظهر أن حاجة الإنسان هي ما تقدم ذكره من حاجة التبول والتبرز أكرمكم الله ونحوها، فإذا احتاج للتبول والتبرز بحيث أنه يدخل تحت سقف بيت غير سقف المسجد هل يجوز له؟ قال نعم يجوز، ولا كيف يفعل، ولا كيف يفعل. وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنه كان لا يدخل إلى بيته إلا لحاجة الإنسان، فيجعل نفسه تحت سقف غير سقف المسجد. وهذا يدل أن المعلوم عندهم المعروف عندهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد، بعبارة أخرى أن المعتكف لا يستظل تحت ظل سقف غير سقف المسجد إلا لحاجة الإنسان. مسألة قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تعالى وتبارك قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. أقول أنتم الآن بين يدي استدلال من الإمام مالك يستدل في المسألة، والإمام يقول إن الآية عامة، الله سبحانه وتعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فكلمة المساجد معرف بألف، جمع معرف بألف، فهذا يفيد الشمول والاستغراب، تقدير الآية في كل المساجد، يعني في أي مسجد أنت تعتكف يجوز لك أن تعتكف أو يشرع لك أن تعتكف. ولكن يلاحظ أن المساجد على ثلاثة أنواع. النوع الأول المسجد الجامع، وهو المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس على مدار الأيام وتصلى فيه صلاة الجمعة. والنوع الثاني المسجد، وهو المكان الذي تصلى فيه الصلوات الخمس على مدار الأيام ولا تصلى فيه الجمعة. النوع الثالث المصلى، وهو الذي يصلى فيه أحيانا يصلى فيه الخمس الصلوات بس ليس على سبيل الاستمرار، وحالا يصلى فيه صلاتين أو ثلاث صلوات زي مساجد الإدارات أو الوزارات أو الجامعات أو المساجد المدارس، فإنها يصلى فيه مثلا فرض الظهر والعصر، وأحيانا فرض الظهر والعصر والمغرب، وأحيانا فرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يصلى فيها الفجر، وأحيانا يصلى فيها الصلوات الخمس لمدة مثلا شهر أو أسبوع أو أسبوعين ثم لا يصلى فيه، فهذا يسمى إيش؟ مصلى. هذا يسمى مصلى، فإن كان موقوفا للصلاة فيه بهذه الصفة فهو أيضا يشمله اسم مسجد، يشمله اسم مسجد. والغالب أن المصليات لا تكون أرض موقوفة، لا تكون أرض موقوفة، لكن إن وقف على مثل هذا فيشمله اسم مسجد. فهذه ثلاثة أنواع. وهناك نوع رابع يختلف عن هذه الثلاثة كلها وهو أعظم منها كلها، وهي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة، المسجد النبوي بالمدينة، بيت المقدس بفلسطين، بيت المقدس في فلسطين. أقول هذه ثلاث مساجد تختلف عن هذه المساجد الثلاثة المذكورة قبل قليل. ذهب حذيفة بن اليمان ابن الياباني ومن وافقه إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد بيت الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وجاء فيه حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهو نص في هذه المسألة قال به بعض أهل العلم تبعا لحذيفة رضي الله عنه. القول الثاني أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لأن المسلم مطالب بصلاة الجمعة، إذا كان مكلفا مقيما صحيحا ذكرا حرا فإنه مطالب بصلاة الجمعة، فإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو سينقض اعتكافه في كل جمعة إذا كان اعتكافه يشمل أيام الجمعة. ولذلك هؤلاء يقولون لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذا قول قاله بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع حتى يتجنب المعتكف إذا كان في أيام اعتكافه يوم جمعة أن يخرج من الاعتكاف إلى مسجد فيه صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مقيم صحيح البدن، صح ولا لا؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الاعتكاف في أي مسجد سواء كان مسجد جامع أو لم يكن مسجدا جامعا، يعني مسجد تقام فيه الجمعة أو مسجد لا تقام فيه الجمعة، وقالوا يخرج لأداء صلاة الجمعة ثم يعود إذا كان في أيام اعتكافه يوم جمعة، أو إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة فيجوز أن يعتكف في هذا المسجد، كالمرأة وكالعبد وكالمريض الذي لا يضره الاعتكاف فإنه له، أو كالمسافر فإنه له أن يعتكف في المسجد غير الجامع حتى ولو كان في يوم جمعة، لأنه ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة. الإمام مالك يقرر هذا، الإمام مالك يقرر هذا استدلالا بالآية. كيف استدل بالآية؟ قال إن الله سبحانه وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، وكلمة المساجد جمع معرف بأل، فهو يفيد العموم والشمول والاستغراق، والمعنى وأنتم عاكفون في أي مسجد، فلم يشترط الله سبحانه وتعالى في المسجد أن يكون مسجدا جامعا، فيجوز الاعتكاف في أي مسجد. وإذا كانت قضية الجمعة وخروج المعتكف منه فنقول إذا كان ممن تجب عليه الجمعة فلا يعتكف إلا في مسجد جامع، أما إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة فله أن يعتكف في مسجد غير جامع، فلو أن اعتكف في مسجد غير جامع، عملا بدلالة العموم التي دلت عليها هذه الآية. طيب ما هو جواب العلماء رحمهم الله عن حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ أقول العلماء رحمهم الله أجابوا عن حديث حذيفة بن اليمان بعد التسليم بصحته بأن قالوا أن معناه أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة هو أكمل الاعتكاف، فلا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاث، قالوا هذا هو معنى هذا الحديث، قالوا هذا هو معنى هذا الحديث، لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاث، ومن اعتكف في غيرها اعتكافه صحيح ولكن لا يصل إلى درجة الكمال. فرع، والعلماء رحمهم الله نبهوا على قضية، قالوا من نذر أن يعتكف، من نذر أن يعتكف في مسجد خلاص وجاءه مسجد جامع، يعني هذا كمسجد ما هو، فإن نقل اعتكافه إلى المسجد الجامع صح وفاءه بنذره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك ها هنا في المسجد الحرام أو في بنادرك ها هنا. فجعل المسجد الحرام الاعتكاف فيه يغني في الوفاء بالنذر في الصلاة أو في الاعتكاف في المسجد الأقصى. وكذا من نذر في المسجد النبوي فإنه يكفيه الاعتكاف في المسجد، ومن نذر في المسجد الأقصى يكفيه الاعتكاف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وهكذا. فمن أهل العلم من عمم ذلك، ومن أهل العلم من جعل هذا خاص فقط بالمساجد الثلاث، خاص فقط بالمساجد الثلاث إعمالا لظاهر الحديث وجمودا عند ظاهر لفظي، مع أنه معنى الحديث يشعر أن المسجد الأكبر والعتيق والأعظم المفضل يصح فيه الوفاء عن المسجد الذي هو دونه، كالمسجد والمسجد الجامع والمسجد الجامع والمسجد الحرام وبيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الحرام ونحو ذلك. هذا الذي فهمه بعض أهل العلم من هذا الحديث، هذا الذي فهمه بعض أهل العلم من هذا الحديث. إذن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، إذا سلمنا بصحته فإنه معناه أي لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاث، ويجوز في غيرها مسألة. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. أقول هذا المعنى واضح وظاهر، هذا المعنى واضح وظاهر في أن المعتكف عليه أن يلزم المسجد وأن يثبت فيه ويحبس نفسه فيه، ومن ذلك أن لا يبيت إلا فيه، فيبيت داخل المسجد إن كان له خباء أو احتجر محلا في رحبة المسجد بات فيه، لأن رحبة المسجد من المسجد. أما لو كان في المسجد غرفة بابها من خارج المسجد فهذه تأخذ حكم خارج المسجد. أحيانا يكون في المسجد غرف، غرف مدخلها من المسجد، فهذه حكمها حكم المسجد، وغرف مدخلها من خارج المسجد، فهذه حكمها حكم خارج المسجد. أما الغرفة التي لها باب من الخارج وباب من الداخل فهذا بحسب الغالب، إذا كان الغالب استعمال بابها من الداخل فلها حكم داخل المسجد، أما إذا كان الغالب بابها من الخارج فهذه لها حكم خارج المسجد، ورحبة المسجد من المسجد، بناء على هذا الكلام الذي قرره الإمام رحمه الله. لا خلاص اختلف، أنا أقول لك الآن غرفة في المسجد بابها من برا صار حكمها حكم خارج المسجد. مسألة: قال الإمام: ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. قال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. أقول المقطع الأول من الكلام يتعلق بالمسألة السابقة، وهي أن الاعتكاف في المنارة، التي تبنى فوق المسجد، المنار أو ما يسمى بالصومعة، فإن المساجد في أول الإسلام كانوا إذا فتحوا بلدا من بلاد الكفار حولوا بيعهم وكنائسهم إلى مساجد، وقد يكون على الكنيسة شبه المنارة، وقد تكون المنارة معمولة كغرفة كالصومعة ينعزل فيها القس الذي يتعبد، فأطلق عليها اسم الصومعة لذلك، أطلق على اسم الصومعة عليها لذلك. وإلا المنارة بهذا الشكل الكبير الطويل ليس من بناء المسجد في الإسلام، نعم جاء ما يدل في الجملة أنه يشرع عمل شيء بارز فوق المسجد، لأن المؤذن كان يصعد على ظهر المسجد ليؤذن، فلو جعل شيء صغير كافي. أما أن يعظم رفع هذه المنارات، حتى أخبرني بعض الإخوة قال تكلفة المنارة تكلف نصف قيمة المسجد، يعني إذا المسجد بناؤه ب200,000 100,000 راحت في المنارة. فهذا من الأمور التي ينهى عنها، وفيها إضاعة المال بدل من تكثير بناء المساجد. ولذلك نحن نقول جعل أمر كالمنار على سطح المسجد، على ظهر المسجد لكي يقوم فيه المؤذن ليؤذن، لا حرج فيه. أما أن يتطاول في ذلك ويعلى ذلك فهذا ليس من السنة. ومن أعجب ما سمعته من الاستدلالات أن بعضهم يستدل على مشروعية المنارة، قال الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فاعتبر الرفع هو إيش؟ علو المنارات. ولذلك على كلامه الرسول لم يرفع مسجده، ولم يرفع مسجد قباء، ولم يرفع الصحابة أي مسجد، لأنهم ما سووا هذه المنارة. فهذه سنة لم يفعلها الرسول، ولم يفعلها، وهي في القرآن على هذا الفهم اللي هو فهمه. لأنه قلت له يا شيخ بدل ما تخسر نفسك بهذه المنارة وتطلب أنها تتعلق، يعني بلاش يخفض منها، خليها شيء قليل، وفر الفلوس لشيء ثاني في المسجد أو مسجد آخر. قال يا أخي الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فهو فهم زي كده أنها ترفع. فقلت له لو كان هذا المعنى معناته الرسول ما سوى مسجد يرفع فيه ذكر الله ولا الصحابة بنوا مسجد على هذه الصفة، معناته هذه سنة ضيعها الرسول وضيعها الصحابة، وهي في القرآن الكريم. ولذلك لما أهل العلم يقولون من ضابط التفسير للقرآن أن لا يخالف المأثور، هذا الضابط مهم ليمنع مثل هذه التأويلات الباطلة. شوف هذا التأويل الباطل إيش يلزم منه؟ يلزم منه أن الرسول قصر في بناء المسجد، والصحابة قصروا في بناء المسجد، والرسول لما بنى مسجده بنى مسجد قباء وكذا لم يبن المسجد على الصفة التي أمر الله عز وجل بها، حتى جاءنا هذا بهذا الفهم ورفع هذه المنارات، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المسألة التي تتعلق بهذا التي تتعلق بعنوان المسألة هي قوله يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس. أقول أقل الاعتكاف عند مالك يوم وليلة، أقل الاعتكاف عند مالك يوما وليلة، هذا أقل الاعتكاف. وليلة اليوم تبدأ من متى؟ من غروب الشمس. ولذلك من أراد أن يعتكف فعليه أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس حتى يصح أنه اعتكف يوما وليلة، ويخرج من معتكفه إذا أراد أن يخرج بعد تمام أقل الاعتكاف عند غروب الشمس من اليوم الثاني، لأن أقل الاعتكاف يوما وليلة، وليلة اليوم قبلهم، فيدخل من غروب الشمس ويخرج عند غروب الشمس، هذا أقل الاعتكاف عند مالك. أما غير مالك لا يشترط ذلك. ولذلك بعضهم يصح أن تعتكف عنده تدخل من الفجر وتخرج إلى فجر اليوم الثاني، أو تدخل من الفجر وتخرج إلى المغرب، أو تدخل من الفجر، يعني هكذا. لكن مالك لأنه يرى أن أقل الاعتكاف يوما وليلة يقول بذلك. مسألة، هل ورد في السنة اعتكاف أقل من يوم وليلة؟ أقول جاء في الحديث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، فقال له الرسول أوفي بنذرك. فمن قال أنه يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة قال هذا هو قال يوم، وقال له الرسول أوفي بنذرك. وجاء في رواية أنه قال نذرت أن أعتكف ليلة، فقال له الرسول أوفي بنذرك. رد المالكية عليهم قالوا هذا دليل عليكم، أما رواية يوم فمحمولة على الأصل أن اليوم بليلته، ويدل على ذلك الرواية الثانية اللي انتوا أوردتوها أنه قال ليلة، فهو يقول نويت أن أعتكف يوما بليلة، يوما وليلة، مرة ذكر اليوم ومرة ذكر الليلة، على أساس أن اليوم يفيد أن الليلة معه والليلة تفيد أن اليوم معه. ولذلك جاءت رواية أخرى يوما وليلة، واضحة في المراد. فسقط الاستدلال بهذا الحديث على أن الاعتكاف ورد في السنة أقل من يوم وليلة، لا دليل على أن الاعتكاف أقل من يوم وليلة. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر، وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الغالب، وفي المرة التي في رمضان الذي جاء فيه وراء نساءه يريدن الاعتكاف ترك هو الاعتكاف وهم تركوا الاعتكاف، ثم قضى الاعتكاف في شوال، في أول شوال، فاعتكف العشر من شوال، اعتكف العشر من شوال، واضح؟ لكن ما ورد في حديث أن الرسول اعتكف أقل من يوم وليلة، ولذلك الإمام مالك رحمه الله توقف عند ذلك ولم يقل بمشروعية أن يكون الاعتكاف أقل من يوم وليلة. تذكر أنا مسألة سمعتها من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أول الطلب، دوبي أطلب العلم، يمكن قبل 40 سنة، دوبي أطلب العلم صغير، فذكر أن واحد سأل الشيخ قال له يا شيخ ما ذكر من مشروعية نية الاعتكاف إذا دخل الرجل إلى المسجد، ما دليله؟ فقال الشيخ عبد العزيز بن باز لا أعلم لذلك أصلا. وأنا كنت قاري في كتاب الأذكار للنووي أنه يشرع لمن أراد دخول المسجد أن ينوي الاعتكاف، فأشكل عندي كيف الشيخ يقول لا أعلم ذلك أصلا، والشيخ يعني لأنه كان في ذهني أنه مدام هذا الكلام مكتوب وقالوا عالم في الكتاب خلاص هذا شيء إيش صحيح انتهى مقطوع فيه. فكنت مستشكل كيف الشيخ يقول لا أعلم لذلك أصلا والنووي يقول، بعدين فهمت طريقة أهل العلم في التعبير عن الأمر إذا كان ثابت بالدليل في السنة أو غير ثابت في السنة، وهذا هو نظر العلماء، لا ينظرون إلى كلام العالم، فإن كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به. بعدين فهمت هذا، لكن هذه من المسائل التي ثبتت في ذهني بسبب أنه كان كلام الشيخ خلاف اللي أنا قرأته، خلاف اللي أنا قرأته في مجلس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في المسجد الحرام. وفعلا ما في دليل واضح على مشروعية أن ينوي المرأة الاعتكاف إذا دخل المسجد، حتى الحنابل يقولوا ظاهر إطلاق المذهب أنه يجوز الاعتكاف ولو بلحظة، ولو للحظة تنوي الاعتكاف. الشافعية عندهم مثل ذلك، الأحناف عندهم مثل ذلك، إلا المالكية يقولون يوما وليلة. والظاهر أن ما ذهب إليه المالكية هو من حيث الدليل أظهر إلى الآن، الله أعلم إذا ربنا سيفتح علينا بدليل في المستقبل بعد هذا، لكن إلى الآن كلام المالكية هو الذي يوافق الأدلة والله أعلم في هذه المسألة. مسألة، قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. هذه مسألة، وهي هل ينافي الاعتكاف الانشغال بالأمور الخفيفة من أمور الدنيا ورعاية الأهل والإجابة عن أمور يسألون عنها أو يحتاجون إليها؟ بيّن الإمام أن هذا إن شاء الله واسع ولا يؤثر على صحة الاعتكاف. فالمسلم إذا احتاج في اعتكافه أن يمضي شيء بكلام أو باتصال بتلفون أو ينبه على أمور في أهلي وفي عيالي ويصرف أمورهم أشياء خفيفة، لكن ما يجعلها هي كل شغله، يعني ما يجعل معتكفه محل عقد صفقات وبيوع وكذا، لا، لكن أمر طرأ ولا بد أنه يبت فيه وينهيه سوى ما يأثر على اعتكاف. الأمور الخفيفة، الأمور الخفيفة التي لا بد من إمضائها ولا تؤثر على معنى الاعتكاف، هذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله. مسألة، قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: نعم. أقول هذه المسألة هي اللي مهد لها مالك من أول كلامه، يوم يشير أن الاعتكاف سنة واتباع، وأن الإنسان لا يحدث فيه شيء، وأن الإنسان لا يكون معتكف حتى يجتنب عيادة المريض والصلاة وغيرها، ويمهد لهذا الكلام بعد ما بين حقيقة الاعتكاف في كلامه في أول الباب. ختم الباب بهذه المسألة المهمة، وهي مسألة: هل يجوز للمعتكف إذا اعتكف، إذا ابتدأ اعتكافه، أن يشترط؟ كأن يقول في نفسه: اللهم إني نويت أن أعتكف 3 أيام بشرط أن أخرج مثلا في كل يوم من أجل تغيير ملابسي، أو أن أخرج في كل يوم من أجل زيارة أهلي، أو أن أخرج في كل يوم، أو من أنه إذا طرأ لي طارئ أقطع الاعتكاف. الإمام مالك يقول: ليس في ذلك أصل. يقول: هذا أمر حدث يحدثه الإنسان، ما ينبغي أن يشترطه. لأنه هل يجوز أن تشترط في الصلاة؟ هل يجوز أن تشترط في الصوم؟ لا يجوز. والحج ورد فيه الاشتراط على خلاف بين أهل العلم، اللي هو حديث ضباعة بنت الزبير، مو لما قالت يا رسول الله، قال لها حجي، قالت يا رسول الله إني مريضة وأخشى على نفسي، قال حجي واشترطي. فالحج على خلاف، سلمنا جاز الاشتراط في الحج بالدليل، ما الدليل على جواز الاشتراط في الاعتكاف؟ فإنه عبادة وعمل كالصلاة والصوم. هل يجوز أن نشترط في الصلاة وأن نشترط في الصوم؟ لا دليل على ذلك. فالإمام يقول: لا يجوز الاشتراط مطلقا، ما يجوز. ما يجوز تقول: اللهم إني نويت الاعتكاف على أن أبات في الليل في البيت، المسجد ما فيه مكيف وكذا، أنا أروح أبات في البيت وأرجع. ما يصح عند الإمام مالك الاشتراط. وذهب غير مالك من العلماء إلى جواز الاشتراط بشرط أن لا يشترط ما يتنافى مع الاعتكاف. كان يشترط أن يأتي أهله، كان يشترط أن يبيت خارج المسجد نهائيا، كان يشترط يعني خروجه ودخوله وكذا. يقول: لا، لكن يجوز له أن يشترط أنه إذا طرأ طارئ أحوج للخروج له أن يقطع اعتكافه حتى يتجنب الإثم في قطع العبادة، أو يجتنب التقصير في قطع العبادة. له أن يشترط مثلا أنه إذا اتسخ الثياب ويذهب إلى البيت، مع أنه يمكنه أن يأخذ معه ثيابه ويغير هو في دورة المياه بدون حاجة إلى أن يذهب إلى البيت، لكن يشترط أنه يذهب إلى البيت. أو أن يكون بسلامتكم مبتلى، يحتاج أن يكون في بيته. بعض الناس مبتلى ببواسير، بناصور، بأشياء يعني يستحي الإنسان أن يقولها يعني، وما يصلح في الحمامات العادية أن يفعلها، وإذا دخل يحوس، فهو يشترط أنه كل ما يطرأ له الحاجة يذهب إلى بيتي حتى يصلح من شأنه ثم يعود. فأهل العلم يجوزون مثل ذلك، لكن أن تشترط شرطا ينافي معنى الاعتكاف، أهل العلم ينفون ذلك، كما هو مذهب الإمام مالك في أصل الاشتراط، في أصل الاشتراط. إذن نحن أمام مذهبين: المذهب الأول يجوز الاشتراط، والمذهب الثاني لا يجوز الاشتراط. ونظرت أنا في الآثار الواردة في المسألة في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق، وجدت الآثار واردة عن التابعين، ولم أجد أثر وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمن رأى أن التابعين لا يأتون بمثل هذا الأمر من عند أنفسهم، إنما بعلم علموه من الصحابة، فهذا فيه حجة، ويبدو أن من قال بهذا من أهل العلم رأى هذا الرأي. ومن رأى أن التابعين قد يجتهدون في هذا الباب ويقيسون أمر الاعتكاف على أمر الحج، فرأى أن هذا قياس في عبادة، وأن هذا ما ينبغي، كما هو قول الإمام مالك، لم يقل بجواز الاشتراط. والمسألة محل نظر واجتهاد، الإنسان يتبع فيها فتوى من يثق فيه من أهل العلم، والأحوط له أن لا يأتي باشتراط، أن لا يأتي باشتراط. والله سبحانه وتعالى أعلم بحالك وبأمرك. إذا أنت اضطررت اضطرارا إلى ترك الاعتكاف، الله أعلم بأمرك وبحالك، فلا تأثم بإذن الله لأنك لم تقصر. والله عز وجل يقول فاتقوا الله، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر إن شاء الله واسع، ولا نحتاج أن نحدث حدثا في شرع الله وفي عبادة الله ونحن لسنا فيه على ثبت وعلى يقين. واضح؟ المسألة الأخيرة، قال الإمام مالك رحمه الله والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. كلمة جوار أو جوار هذه كلمة جاءت في الحديث، حتى جاء عن عائشة في البخاري جاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني اعتكف، جاور بمعنى اعتكف. وتطلق كلمة الجوار بمعنى ملازمة المكث في مكة لمن ليس هو من أهل مكة. إذن كلمة جوار تطلق بكم معنى؟ بمعنيين. المعنى الأول جاور بمعنى اعتكف، وقد جاءت في الحديث جاور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد أياما. وتطلق بإطلاق آخر بمعنى المكث بمكة للصلاة في المسجد الحرام فيها لمن هو ليس من أهل مكة، منهم محمود بن عمر الزمخشري، فإنه ملقب بإيش؟ بجار الله، يعني لأنه جاور في المسجد. وأنا لي رسالة صغيرة جمعت فيها جملة من الذين جاوروا من أهل الحديث في مكة، جملة من الذين جاوروا من أهل الحديث في مكة، جاوروا في المسجد الحرام. ابن قيم الجوزية جاور فترة في مكة، حتى إن أهل مكة مذكور هذا في ترجمته، إن أهل مكة كانوا يستعجبون من كثرة تعبده وطوافه وصلاته بالمسجد الحرام، كانوا يأخذهم العجب. وفي مكة حصلت له المناقشة مع علماء مكة في مسألة العمرة المكية، وذكر هذا في كتابه تهذيب السنن، فإنه قال ولما كنت مجاورا بمكة وقع النقاش بيني وبين علماء الحرم في مسألة الخروج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، وذكر المسألة، ذكر بحث المسألة، تجدونها في كتاب تهذيب السنن، ففيها نص على هذا الجوار الذي كان فيه رحمه الله لما كان في مكة. إذن كلمة جوار تطلق بمعنى الاعتكاف، وتطلق بمعنى لزوم مكة لمن ليس من أهل مكة من أجل الصلاة في المسجد الكعبة، في مسجد الكعبة. واضح؟ في المسجد الحرام. قال المصنف والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، أي لا دليل للتفريق بين هيئة الاعتكاف وصفته بين القروي وبين البدوي. في وقت؟ طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل الأسبوع القادم بحول الله وقوته. قصة إيش؟ لا أنا ما ضبطها، خايف لكون خليت بشيء أحد بتسألني في هذا. أيوه. بدون إذن زوجها؟ هم علموا أن الرسول سيعتكف وقالوا نعتكف معه، هم جنبه، فهم معه معتكفات، فلما كانت الهيئة ستنتهي أن الرجال وحرموا ما بطل الرسول يعتكف، انتبه. لكن يعني يبدو أن الإذن ضمني، بس ما كان الرسول يعني بهذه الصورة اللي هم سواها. ما أتصور أن زوجات الرسول يعتكفن بغير إذن الرسول، لكن الرسول لما رأى الأخبية والبيوت هذه المصنوعة كانوا استشكل هذا. وبعدين إذا أذن لواحدة أو ثانية الثالثة والرابعة تأتي ما يقدر يقول ما أذن لك، فتصير قضية فيها إشكال. واضح؟ ولذلك الرسول ما اعتكف في تلك السنة في رمضان، إنما اعتكف. وسيأتي هذا الحديث، سيأتي هذا الحديث في بعد باب. القياس يعني القياس اللي الإنسان يحدث فيه هيئة عبادية، هيئة عبادية يعني يتعبد الله عز وجل بها، هذا هو الذي يعنيه العلماء بقولهم لا قياس في العبادات، لأن العبادات توقفية. أما القياس بمعنى استنباط دليل المسألة من نص أو كذا ولو في عبادة بدون إحداث هيئة، إنما استنباط دليل المسألة، فهذا ما هو ممنوع. الممنوع القياس في عبادة، يعني أن تحدث هيئة أو صفة في العبادة بهذا الأمر بدون أي شيء آخر عنده. هذا هو الذي يعني أهل العلم يردونه ويقولون الأصل في العبادات أنها توقيفية. فكيف نحن نأتي بأمر بهذه الصفة بدون دليل واضح فيها؟ هذا معنى كلام الإمام مالك رحمه الله. طيب مرحبا، احنا مش ما خلينا نقصر، انا سامع. اللي هو ايش حديث ايش؟ لماذا قدرنا كامل؟ احنا اهل العلم قدروا الاعتكاف كامل او اكثر اجرا الى الاعتكاف في المساجد الثلاثة حتى لا يتعارض معنى الحديث مع معنى الآية. فإن معنى الآية للعموم نجعلها ايش؟ انه وانتم عاكفون في المساجد، يعني المساجد الثلاثة، يعني المساجد الثلاثة. هذا جواب من قال بقول حذيفة في معنى الحديث فقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. لكن من نظر إلى هذا الحديث ونظر إلى تصرف الصحابة رضوان الله عليهم وفهمهم للمسألة رأى أن ما ذهب إليه حذيفة غير راجح، وأن الراجح إبقاء في المساجد للعموم والشمول، وأن الحديث إن صح، لأن الحديث فيه خلاف في ثبوته، إن صح فإن معناه لا اعتكاف كامل. والحديث له قصة حصلت فيها محاورة بين ابن مسعود وحذيفة، رد فيه ابن مسعود على حذيفة عمله وفهمه بهذا الحديث. فمن نفس الحديث فيما يدفع الاستدلال به، وهو اعتراض ابن مسعود على حذيفة. لا، هو حذيفة أورد له النص فرد عليه ابن مسعود. ايوه رد عليه في فهمه في نفس الحديث. لعلي اجيب ان شاء الله في الدرس القادم نص كلام ابن مسعود والحديث. فهذا الحديث في نفسه ما يعين ان الاعتكاف ليس على ظاهره، وان المراد منه الاعتكاف اي الاعتكاف كامل، الاعتكاف كامل او افضل الاعتكاف او اكثر الاعتكاف اجرا هو في هذه المساجد الثلاث. ايش يقول؟ احنا قلنا يجوز لمن لا تجب عليه الجمعة بلا خلاف، اما من كانت تجب عليه الجمعة فمن جوز الاعتكاف فيه فانه يقول انه يخرج لاجل صلاة الجمعة موعود. المالكية يقولون يخرج لاداء الصلاة ويستأنف الاعتكاف. الجمهور يقول يخرج لاداء صلاة الجمعة ويبني في الاعتكاف. نحن نقول سيأتي إن شاء الله بحث قول السيدة عائشة من السنة أن لا اعتكاف إلا بالصيام وأن لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، سيأتي إن شاء الله بحثه في بعد باب أو بابين من كلام الإمام مالك فيما يورده في هذا الكتاب. لكن كلام السيدة عائشة عند العلماء، كلام السيدة عائشة عند العلماء أجابوا عنه بأنه في رواية أنه لم يأتي فيها كلمة من السنة، لم يأتي فيها كلمة من السنة لهذا الحديث، وأن قولها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع أي أفضل الاعتكاف في مسجد جامع، جمعا بينه وبين الآية، جمعا بينه وبين الآية. ومن رأى أن لا اعتكاف إلا في مسجد جامع أعمل كلام السيدة عائشة على ما هو عليه وقال لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لأن قول السيدة عائشة من السنة يفيد أن هذا مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للمسلم أن يعتكف إلا في مسجد جامع. وكلام السيدة عائشة مما يعين أن قوله في حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إذا فهمنا على هذا مما يعين أن معناه لا اعتكاف كامل.